إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الإخوة والأخوات، إننا نحمد ربنا سبحانه وتعالى، لا نحصي نعمة ولا نحيط بها شكرا، أكمل لنا الدين ولم يجعل علينا فيه حرجا ولا إصرا. أيها الإخوة والأخوات، إن الله عز وجل خلق الجن والإنس لتوحيده وإفراده بالعبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث لهم الرسل يأمرونهم بالتوحيد والطاعة. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وختم الله عز وجل الأنبياء والمرسلين عليهم السلام بخيرهم وأفضلهم، سيد ولد آدم أجمعين، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة مهداة، كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم، وجعل الله أمته أمة مرحومة، فجعل دينها يسرا ولم يجعل عليها حرجا ولا إصرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وكما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فما أراد الله عز وجل أن يلزمنا في ديننا بأمر فيه ضيق أو فيه عنت، فالله عز وجل نفى الحرج عن هذا الدين. ربنا سبحانه وتعالى غني كريم، رؤوف رحيم، فلا حرج في هذا الدين بحمد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه أيها الإخوة من علامات السنة التي تميزها عن البدعة، أن السنة لا تجد فيها حرجا، ولا تجد فيها إعناتا، ولا تجد فيها مشقة، لا في الآجل ولا في العاجل. بينما البدعة مهما رآها أصحابها صغيرة، لابد أن تجد فيها حرجا، إما في الحال وإما في المآل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فأخبرنا سبحانه وتعالى أنه أراد بنا شرعا اليسر ولم يرد بنا العسر والشدة والمشقة، فالمشقة الخارجة عن المعتاد مرفوعة عن العبد، والله لا يريدها إرادة شرعية أمرية. فربنا سبحانه وتعالى أراد شرعا أن ييسر علينا الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير، ويسهلها لنا أبلغ تسهيل. ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية السهولة واليسر. وقال ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يكلف الإنسان فوق طاقته، ولا يأمره بما لا يطيق، وإنما يكلفه ما في حدود طاقته وميسوره. ولا يمكن أن يكون في دين الله عز وجل ما يخرج عن وسع المكلف، بل إن المكلف إذا أصابه ضعف فكان المأمور به شاقا عليه، يخفف عنه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فربنا سبحانه وتعالى يريد إرادة شرعية أمرية أن يخفف عنا في شرائعه وأوامره ونواهيه. فكل ما جاء في ديننا هو تخفيف من ربنا سبحانه وتعالى مع ما فيه من المصالح العظيمة في العاجل والآجل. وقال ربنا سبحانه وتعالى عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فأخبر ربنا سبحانه وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثه ربنا سبحانه وتعالى رحمة، فيضع عن هذه الأمة الأعمال الشاقة من الأغلال والآثار التي كانت على الأمم السابقة، فلا مشقة فادحة على هذه الأمة. فمن وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه ولا إغلال ولا إعنات ولا مشقات. المؤمنين المبارك في آخر سورة البقرة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فسأل المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى أن لا يحملهم من التكاليف ما لا قبل لهم به. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد فعلت، كما جاء في صحيح مسلم. فربنا سبحانه وتعالى لا يحملنا ما لا طاقة لنا به. ومن هنا تعلم يا عبد الله عظم التيسير في هذا الدين العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، كما عند البخاري في الصحيح: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، كما عند البخاري في الصحيح. فنبينا صلى الله عليه وسلم بعث ولم يبعث معسرا، وهكذا كل من يقوم بالدعوة ويقوم ببيان الأمر والنهي وبتعليم الناس إنما بعث ميسرا لم يبعث معسرا، تبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أمر بالتيسير وأمر بالتيسير، فهذا الدين مبني على اليسر والسهولة. ومن قرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك تطبيقا عظيما. ومن ذلك مثلا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، كما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله إذا اجتمعت شروطه وانتفت موانعه ذروة سنام الإسلام. ولكنه ليس جهاد المبتدئ الخوارج ولا جهاد الكذابين، وإنما الجهاد المشروع الذي دلت عليه الأدلة في الكتاب والسنة ووضحه علماء السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجهاد في سبيل الله، وقال هذه المقولة العظيمة: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. فكان صلى الله عليه وسلم يتخلف أحيانا من أجل أن لا يشق على أمته. أيضا من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، كما في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك، وهكذا المؤمن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته المشقة لو أمرهم بالسواك مع كل صلاة أمر إيجاب، وأوجب عليهم السواك مع كل صلاة، فلم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالسواك مع كل صلاة أمر إيجاب، وإنما أمرهم أمر ندب. وبالجملة فحال النبي صلى الله عليه وسلم كله فيه رفع للحرج، وفيه سلوك لطريق التيسير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما عند الشيخين البخاري ومسلم. وهذا يا إخوة منهج للمسلم، أنه إذا كان مخيرا بين أمرين يختار الأيسر، إلا إذا كان في الأمر الثاني من المصالح ما يجعله أرجح، فإن المسلم يختاره. هكذا الإنسان في حياته مع أهله، مع أبنائه، مع جيرانه، مع إخوانه، ينبغي أن يكون هينا لينا رفيقا، يختار التيسير ويجتنب التعسير. وإذا كان الأمر بالخيار فإنه يختار الأيسر من الأمرين، لا سيما إذا تعدى الأمر إلى غيره، فكان معه إخوة له ونحو ذلك. فإن السنة أن يختار الأيسر ما لم يكن الأيسر إثما، وإذا كان إثما فإنه ليس مخيرا فيه مع غيره. فما أجمل هذا الأمر، وما أجمل أن يعتني المسلم بهذه الطريقة النبوية، وأن يحرص أهل السنة في كل مكان على هذا الأمر العظيم، أن ييسروا ولا يعسروا، وأنه إذا كان الأمر بالخيار يختار. وأيضا جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الحنيفية، وفي رواية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه العلاء وقال هذا مما نسخ لفظه وبقي معناه. فالدين عند الله عز وجل هو الإسلام المبني على السهولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لأن هذا الدين يسر متين. وقال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، كما عند الشيخين البخاري ومسلم. فهذا الدين لا حرج فيه ولا إعناء ولا مشقة خارج عن المعتاد. وهذا اليسر ورفع الحرج في الإسلام ينقسم إلى قسمين رئيسيين. أما القسم الأول فهو اليسر في الدين كله، فالدين كله يسر. ولو تأملت الدين من أوله إلى آخره لوجدت اليسر فيه ظاهرا بينا. فالتوحيد يسير موافق للفطرة، فلا تجد في التوحيد حرجا ولا مشقة، بخلاف الفرقة التي انحرفت في باب العقيدة فإنها تخالف الفطرة وتقع في الحيرة. ولو تأملت الصلاة لوجدتها في غاية اليسر، ومن يسرها أن الله عز وجل فرض علينا 5 صلوات وجعلهن 50 صلاة عنده. فأنت أيها المسلم إذا علمت أنك إذا صليت 5 صلوات في اليوم والليلة جعلها الله لك 50 صلاة، فإن ذلك يجعل الصلاة يسيرة عليك. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل أوجب على الرجال أن يصلوا الصلاة المفروضة في المسجد، وهذا أيسر على الرجال في الحقيقة. ولو شرع للرجل أن يصلي المفروضة في بيته من غير عذر لأوشك الرجل أن يترك الصلاة. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يتخلف عن الصف الأول حتى يؤخره الله، وفي رواية حتى يؤخره الله في النار. قال العلماء معناها أنه يتأخر عن الصف الأول فيأتي وقد كبر الإمام، ثم يتأخر أكثر فيأتي والإمام في الركعة الثالثة من غير عذر مثلا، ثم يتأخر حتى تفوته الجماعة ويصلي مع الجماعة الثانية، ثم يتأخر ويصلي في بيته، وهذا يجعله في الغالب يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، وربما أخرج الصلاة عن وقتها. وشرع الله عز وجل للنساء أن يصلين الصلوات المفروضة في بيوتهن، وأباح لهن الخروج إلى المساجد، لأن المرأة لو وجب عليها وقعت في مشقة ووقع. وهكذا في سائر الدين. والقسم الثاني تيسير عارض لأسباب عارضة تعرض للإنسان، فيخفف عنه ما كان يسيرا قبل أن يصبح عسيرا بسبب عارض، يخفف عنه حتى يصبح في قدرته، فالمشقة تجلب التيسير كما اتفق على ذلك علماء الأمة. والتخفيف العارض والتيسير العارض ورفع الحرج العارض له أسباب إذا حصلت، فإنه ييسر على المكلف. والذي يهمنا منها بكلمتنا اليوم عن رفع الحرج في الوباء أربعة أسباب: الأول المرض، سبب من أسباب التخفيف. قال الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال سبحانه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال الله عز وجل: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير على المرضى، ومن ذلك ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: كانت بي بواسير، والبواسير مرض معروف. قال: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك. رواه البخاري في الصحيح. وقد أجمع العلماء على أن المرض إذا تحققت الشروط فيه سبب من أسباب التخفيف. والسبب الثاني هو الخوف، ومن هذا الخوف خوف الأذى، أن يخاف الإنسان أن يتأذى، ولكن يشترط فيه أن يكون الخوف له سبب معلوم قائم، أن يكون الخوف له سبب معلوم قائم. فما يأتي مثلا إنسان ويقول: أنا والله أخاف أخرج لصلاة الفجر فأنا معذور لأني أخاف. لأن نسأله: هل لخوفك سبب؟ هل يوجد مثلا عدو يتربص بك؟ هل هناك مطر تخاف أن يؤذيك؟ فإن قال نعم يوجد، قلنا نعم هذا عذر. أما إذا قال لا لكن أنا أخاف والخوف سبب، قلنا لا، لا بد أن يكون للخوف سبب معلوم قائم. وقد أجمع العلماء على أن الخوف الذي له سبب معلوم قائم سبب من أسباب التخفيف ورفع الحرج، وقد أعمل السلف ذلك. ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم الجمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، كما عند البخاري في الصحيح. يؤذي الناس فلم يرد ابن عباس رضي الله عنهما أن يخرج الناس لصلاة الجمعة في هذا الوحل الذي يؤذيهم، فخاف أن يؤذيهم فقال صلوا في بيوتكم، هذا وهي صلاة الجمعة. والسبب الثالث الاضطرار، والاضطرار معناه أن يخاف الإنسان الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أن يخاف الإنسان الهلاك أو ما يشبه الهلاك فيكون مضطرا. فمثلا لو كان الإنسان يعيش في أرض فيها حرب أو فيها إطلاق رصاص ويخشى لو خرج إلى المسجد أن يغتال وأن يرمى بالرصاص، فهذا مضطر فهو معذور. والسبب الرابع الذي يهمنا في هذه الكلمة هو الحاجة، والحاجة يخشى معه الوقوع في الحرج والضيق خشية لها سببها، فهذه الحاجة سبب من أسباب التخفيف. ولذلك يجوز للإنسان أن يكشف عند الطبيب عن عورته إذا كان مريض، لأن هذا الأمر عند العلماء من الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة. ومن هنا يظهر لك يا أخي الكريم أنه في حال وجود وباء عام يخشى انتقاله إلى الناس فإنه يرفع الحرج عن الناس ويخفف عنهم بما يدفع عنهم الأذى. وهذا الذي دلت عليه الأدلة ومقاصد الشريعة العظيمة. ومن هذا الأمر ما يعيشه الناس من وجود فيروس الكورونا المسمى بكوفيد 19، هذا الفيروس الذي ثابت علما أنه ينتقل بين الناس بإذن الله سبحانه وتعالى، المرض ينتقل بين الناس، فإنه لا ينكر هذا ولا يدفع العلم بالجهل. هذا الوباء العام الذي عم الأرض كلها ويعيشه الناس في هذه الأيام، أسأل الله عز وجل أن يذهبه بالكلية ولا يلقي له أثرا، وأن من أصيب به وأن يعافي المسلمين والمسلمات منه وأن يدفعه عنهم. يقتضي رفع الحرج ويقتضي التخفيف بإجماع أهل العلم، ويقتضي التيسير بإجماع أهل العلم. ومن التخفيف الذي يقتضيه هذا الوباء ما يتعلق مثلا بالطهارة، فإذا كان الإنسان المسلم لا يستطيع أن يتوضأ بسبب هذا الوباء، مثلا المريض الذي يلبس ألبسة معينة تمنع من الوضوء لكنه يستطيع التيمم فإنه يتيمم، والطبيب الذي يلبس ألبسة معينة ويحتاجه المرضى ولو أنه ذهب يتوضأ فإنه يضيع مصلحة المرضى. كانت المريض مثلا يلبس غطاء لجسده كله ولا يستطيع أن يتيمم، فإنه تسقط عنه الطهارة ويصلي على حاله. كذلك الطبيب إذا كان لا يستطيع أن يتيمم أيضا لأنه يلبس الألبسة الطبية ولو خلعها فإن في هذا مشقة وتضيعا لمصالح المرضى، فإنه تسقط عنه الطهارة ويصلي على حاله. وكذلك أيضا ما يتعلق بالجمع بين الصلاتين، إذا كان الإنسان مريضا بهذا الفيروس ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. وكذلك الطبيب والممارس الصحي إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فإنه يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء. لكن أنبه هنا إلى أنه مجرد الخوف من انتقال الفيروس لا يبيح الجمع بين الصلاتين، بل تصلى كل صلاة في وقتها. ومع هذه الاحترازات الصحية والإذن للناس بالصلاة في المساجد مع الالتزام بهذه الاحترازات، تصلى كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين لمجرد الخوف من انتقال الفيروس. أيضا من رفع في هذا الوباء أن صلاة الجمعة والجماعة تسقط عن المريض بهذا المرض، فلا يجوز له، ما نقول رخصة جواز، لا يجوز له أيضا بهذا الفيروس اكتشف أنه مصاب، فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى المسجد جمعة ولا لصلاة الجماعة. وكذلك المشتبه في إصابته، بحيث كانت هناك علامات يكون قد أصيب، لا يجوز المسجد لا للجمعة ولا الجماعة، فإنه لا يجوز له أن يؤدي إنما يصلي في بيته. وكذلك إذا رأى أهل الخبرة أن صلاة الجماعة سواء في الجمعة أو غيرها سبب من أسباب إصابة المسلمين بهذا المرض، وأن اجتماعهم للصلاة في الغالب العلمي يؤدي إلى إصابة النار، رفعوا هذا إلى ولي الأمر، فإن لولي الأمر أن يمنع من اجتماع الناس لصلاة الجمعة ولصلاة الجماعة، وهو مأجور مشكور، وهو عامل بشرع الله عز وجل ومطبق لمقاصد الشريعة. هذا في أعظم اجتماعات الناس، فكيف بما دون ذلك من الاجتماعات في الأسواق وفي المنازل ونحو ذلك؟ فإنه ينبغي أن يتنبه لهذا الأمر في هذا الأمر. ومن رفع الحرج في هذا الوباء فيما يتعلق الصلاة ما يسمى بالتباعد بين المصلين عند الصلاة في المسجد، فإن هذا جائز ولا حرج فيه، بل مشروع عند قيام الحاجة إلى هذا الأمر، والمحافظة على الجماعة إذا أمكنت مطلوبة، فإذا لم تتيسر الجماعة إلا بالتباعد بين المصلين فإن هذا مشروع ومطلوب ولا حرج فيه. وكذلك ما يتعلق بلبس الكمامة التي هي اللثام في الحقيقة، إنه لا كراهة في هذا عند الحاجة للاحتراز من هذا الوباء. فالشاهد أيها الإخوة أن الأدلة الشرعية والمقاصد الشرعية دلت دلالة بينة على أنه في حال هذا الوباء شديد الخطورة، فإنه يرفع الحرج عن ليس إلى العامة وليس إلى المبتدعة، الذين عرفوا بالفقه والوقوف عند الدليل وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، يرجع إلى أولئك العلماء فيما يحتاج إليه من رفع الحرج في هذا المختصرة، بالجواب عن سؤال كثر إراده علي من المسلمين بعد فتح المساجد بحمد الله في كثير من بلدان المسلمين مع الالتزام بالاحترازات الصحية، وهو: هل تكون صلاة الجماعة واجبة على الرجال في هذه الحال، أم تبقى الرخصة ما دام أن الفيروس موجود؟ والجواب أن في المسألة تفصيلا، فمن كان مصابا أو كان مشتبها في إصابته فإنه لا يجوز له أصلا أن يصلي مع الجماعة، ومن كان أو كان مرض السكر أو القلب أو التهابات الجهاز الهضمي المزمنة، أو كان في منطقة تكثر فيها الإصابة بهذا الفيروس، يعني في حيه مثلا تكثر الإصابة بهذا الفيروس، أو كان أهل المسجد الذي لا يوجد غيره لا يلتزمون بالاحترازات الصحية بل يتقاربون ولا يلبسون الكمامات ونحو ذلك، فهذا له رخصة أن يصلي في البيت. أما من لم يكن كذلك فإنه يجب مع الجماعة له أن يصلي في البيت، ولا يجوز له مثلا أن يقول: والله يا أخي أنا نفسي ما تطيب أن أصلي والصفوف غير أولئك الذين ذكرناهم، وتستطيع أن تذهب إلى المسجد فإنه يجب عليك أن تذهب إلى المسجد أيها الرجل. أيضا هناك سؤال يتعلق بهذا، وهو: هل الخوف من الإصابة عذر في أن أترك صلاة الجماعة حتى مع فتح المساجد؟ والجواب أن هذا الخوف ليس له سبب معلوم قائم، والذي يحكم بهذا هم أهل الخبرة وأهل الاختصاص، فما دام أن أهل الخبرة والاختصاص قالوا لا حرج أن يخرج الإنسان
مع الإجراءات الصحية، فإن هذا الخوف أصبح طيب. لو أن أمي تخاف علي أو تخاف علي ويقول لا تذهب للمسجد، أخاف عليك أن تصاب بهذا المرض، فإننا نقول إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فما دام أن أهل الاختصاص والجهات المختصة فتحوا المساجد وقالوا إنه لا حرج في الخروج إلى المساجد، فإنه يجب على الرجل أن يخرج إلى المسجد ما لم يكن من الفئات التي ذكرناها، وعليه أن يرضي والديه بغير ترك الواجب عليه. هذا أيها الإخوة ما أحببت طرحه في هذه الكلمة التي كنت أعزم على أن لا تزيد على نصف ساعة تخفيفا على الإخوة، وحاولت الاختصار بقدر الإمكان، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها خيرا وبركة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، يجعلنا ممن يرحمون الأمة ولا يعسرون ولا ينفرون. أسأل الله عز وجل أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يكرمنا بمحبة علماء أهل السنة والذب عن أعراضهم ولزوم أقوالهم، وأسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عن الأرض كلها، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يثبتنا وإياكم على طاعته سبحانه وتعالى، وأن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله تعالى أعلى وأمن عليكم ورحمة الله وبركاته.